أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المقام الأول الذي هو عبارة عن ما إذا كان الفعل غير قابل للتكرار ودار أمره بين المحذورين من الوجوب والتحريم، مع كون الحكمين توصليين كما في مثال الجلوس. هنا قلنا الأقوال متعددة. كان الكلام في القول الأول وهو شنو، وهو جريان الوراء الشرعية والعقلية. هذا دليل، كان هذا أنه ماكو معنى من شمول دليل الوراء الشرعية للمقام وشمول دليل الوراء العقلية للمقام. الموضوع هذا يصدق في المقام والشرط في الحكم، موضوع الوراء العقلية وهو عدم البيان أيضا يصدق. هذا كان الدليل. قلنا هذا اعترض عليه أو أجيب عنه بعدة وجوه. تقدم الجواب للوجه الأول، قلنا عن المحقق النعيمي. الوجه الثاني، تقدم الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني للمناقشة في هذا الدليل، للجواب عن هذا الدليل، الوجه الثاني يقول بأن رفع الإلزام ظاهرا إنما يكون في مورد قابل للوضع بإيجاب الاحتياط، باعتبار أن الرفع يقابل الوضع، والمقابلة بالتقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. فالرفع لا يصدق إلا في مورد يكون قابلا للوضع، الرفع لا يصدق إلا في مورد قابل للوضع. فإذا لم يكن المورد قابلا للوضع فلا يكون قابلا للوضع. والمفروض عدم إمكان الوضع في محل الكلام باستحالة الجمع بين الفعل والترك. وعليه في المقام غير قابل للتعبد الشرعي بالرفع كما هو غير قابل للتعبد الشرعي بماذا؟ بالوضع. رفع الإلزام ظاهرا اللي هو معنى جريان البراءة، مقتضى جريان البراءة ورفع الإلزام المعلوم المردد بين هذا وهذا، لكن ظاهرا رفعه ظاهرا، هذا الرفع الظاهري للإلزام إنما يصح عندما يمكن هذا الوضع الظاهري في ذلك، يمكن الوضع الظاهري في ذلك الموضوع. إذا أمكن وضع الإلزام ظاهرا يمكن رفعه ظاهرا، وضع الإلزام ظاهرا غير ممكن، لأن وضع الإلزام ظاهرا عن شنو؟ إيجاب الاحتياط، ولا يمكن إيجاب الاحتياط لأن الأمر دائر بين شنو؟ بين الفعل والترك، ولا يمكن الاحتياط فيه. إذا وضع الإلزام ظاهرا غير ممكن، فرفع الإلزام ظاهرا أيضا شنو؟ غير ممكن. ورفع الإلزام ظاهرا هو الذي تتكفل به أدلة البراءة، حديث الرفع يتكفل بالرفع الإلزام شنو؟ ظاهرا، يعني رفع وجوب الاحتياط عند الشك. لا يجب عليك الاحتياط، يعني شو كنت يقدر يقول لا يجب عليك الاحتياط؟ أرفع الإلزام ظاهرا عندما يمكن وضع الإلزام ظاهرا، يعني وضع الاحتياط ظاهرا، وحيث أن هذا غير ممكن فلا غير. وعليه في البراءة لا تجري في محل الكلام، طبعا كلامنا في البراءة الشرعية، البراءة العقلية تتكلم فيها. هذا هو الوجه الثاني للمناقشة في دليل القول الأول. هذا يلاحظ على هذا الوجه الثاني ما تقدم من إمكان الوضع ظاهرا. من قال أن الوضع ظاهرا غير ممكن؟ من إمكان الوضع ظاهرا، لكن بالنسبة إلى كل طرف بخصوصه، كل طرف بخصوصه يمكن فيه الوضع ظاهر. بالنسبة إلى الوجوب يمكن فيه الوضع ظاهر، مش المشكلة أن يضع وجوب شنو احتياط، يحتاط بلحاظ احتمالي ماذا؟ احتمالي الوجوب، احتمال الوجوب يكون الاحتياط بلحاظه. وهكذا بالنسبة إلى التحريم باعتبار أن هذا أمر واضح إمكان جعل الاحتياط بالنسبة إلى الوجوب، وكذلك إمكان جعل الاحتياط بالنسبة إلى الطرف الآخر والاحتمال الآخر اللي هو الوجوب. وهذا المقدار يعني إمكان وضع الاحتياط في هذا بخصوصه وإمكان وضع الاحتياط في هذا بخصوصه، أو بعبارة أخرى إن كان وضع الإلزام ظاهرا بالنسبة إلى احتمال الوجوب وإمكان وضع الاحتياط ظاهرا، الإلزام ظاهرا هو معنى الاحتياط، ووضع الإلزام ظاهرا بالنسبة إلى التحريم، هذا يكفي في ماذا؟ في إمكان الرفع بالنسبة إليها. هاي دعوة. شنو الدليل يا سيدي؟ أن إمكان الرفع بالنسبة إليهما لا يتوقف على إمكان وضع الإلزام في كل منهما في عرض واحد، لا يتوقف على هذا، وإنما إمكان الرفع ظاهران فيهما يكفي فيه إمكان الوضع، وضع الإلزام ظاهرا في كل واحد منهما. باعتبار أن القدرة على ترك الجميع لا تتوقف على القدرة على فعل الجميع في وقت واحد، بل يكفي فيها يعني في القدرة على ترك الجميع يكفي فيها القدرة على كل واحد واحد من الأفراد. ولذا فإن الإنسان يكون قادرا على ترك الضدين، هذا مثال الضدين كل شيء وضح الفكرة، قادر على ترك الضدين، وإن كان غير قادر على فعلهما معا، وغير قادر على فعلهما معا، لكن هو قادر على شنو؟ تركهما معا. ليش قادر على تركهما معا؟ لأنه قادر على فعل كل واحد منهما بخصوصه، لأنه قادر على فعل هذا وقادر على فعل هذا بلا إشكال، هذا يكفي في قدرته على تركهما معا. واضح كل شيء ضده، الإنسان بلا إشكال قادر على تركهما، يعني مقصود ضدان اللذان لهما شنو؟ ثالث، قادر على تركهما لكنه غير قادر على الجمع بينهما. وهذا معناه أنه يكفي في القدرة على الترك القدرة على فعل كل واحد شنو بخصوصه. هذا يطبق في محل الكلام، القدرة على رفعهما يكفي فيه القدرة على شنو؟ على وضع الاحتياط في كل واحد منهما بخصوصه، ولا يتوقف القدرة على الرفع، رفعهما معا لا يتوقف على ماذا؟ على القدرة على وضع الإلزام فيهما معا، بل يكفي فيه القدرة على وضع الإلزام ظاهرا في كل واحد منهما بخصوصه. إذا من قال بأنه لا يمكن الوضع؟ يمكن الوضع، وإذا أمكن الوضع حينئذ يمكن ماذا؟ يمكن الوضع. لوضوح إمكان الاحتياط بالنسبة إلى التحريم وكذا بالنسبة إلى الوجوب، وهذا يكفي لإمكان الرفع بالنسبة إليهما، لأن القدرة على ترك الجميع لا تتوقف على القدرة على فعل الجميع، بل يكفي فيها القدرة على كل واحد واحد من أفراده. ولذا فإن الإنسان قادرا على ترك الضدين وإن كان غير قادر على فعلهما معا، وإنما هو قادر على فعل كل واحد منهما بخصوصه. وفي المقام فإنه وإن كان لا قدرة على وضع الاحتياط أو وضع الإلزام ظاهرا، ما في فرق بينهما، وإن كان لا قدرة على وضع الاحتياط والإلزام بالفعل والترك معا، لأنه جمع بين النقيضين، لكن هناك قدرة على وضع الإلزام في كل واحد منهما بخصوصه، هناك قدرة على وضع الإلزام ظاهرا من جهة الوجوب، وقدرة على وضع الإلزام ظاهرا من جهة الشنو؟ من جهة التحريم. لكن هناك قدرة على وضع الإلزام في كل بكل واحد منهما بخصوصه، وهذا يكفي في القدرة على رفعهما معا. إذن لا مانع من شمول حديث الرفع للمقام، فلا وجه للإشكال في شمول البراءة الشرعية بمحل الكلام بهذا البيان، ببيان بأن الرفع إنما يكون ممكنا حيث يكون الوضع ممكنا، رفع الإلزام ظاهرا إنما يكون ممكن حيث يكون وضع الإلزام ظاهرا ممكن، وحيث هكذا يقول في الدليل، وحيث أن الوضع الإلزام ظاهرا فيهما معا محال. ليش؟ لأنه معنى طلب الجمع بين شنو؟ النقيضين. فالوضع غير ممكن، وضع الإلزام ظاهرا فيهما معا غير ممكن، إذن رفع الإلزام فيهما ظاهرا غير ممكن أيضا، فلا يكون حديث الرفع شامل المقام. هذه المغالطة وين موجودة؟ مبنية على تخيل أن الوضع، أن الرفع، رفع الإلزام فيهما معا يتوقف على ماذا؟ على إمكان الوضع فيهما معا، والحال أنه لا يتوقف على ذلك، بل يكفي فيه ماذا؟ القدرة على الوضع الإلزام ظاهرا في كل واحد منهما بخصوصه. وليوضح هذا مثال الضدين أو النقيضين. هذا هو الوجه الثاني للمناقشة في الدليل المستدل به على القول الأول. الوجه الثالث في المناقشة في الجواب، هذا الوجه الثالث يختص بما إذا كان ما يشمل كل أدلة البراءة، ما يريد يمنع من كل أدلة البراءة، وإنما يختص بما إذا كان مفاد الدليل هو جعل الحلية للمشكوك من أدلة البراءة، مثل روايات الحل، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام وأمثالها. روايات الحل كانت البراءة تتضمن جعل الحلية عند الشك في الحلية والحرمة، من قبيل روايات الحل. حاصل هذا الوجه وأن إصالة الحل مفادها جعل الحلية الظاهرية، واضح، تجعل الحلية ظاهرية، إصالة الحل إصالة الأصل. والمأخوذ في إصالة الحلية احتمال المطابقة للواقع، مأخوذ في إصالة الحلية احتمال أن تكون يكون هذا مطابق لمن؟ للواقع. وإلا يعني إن لم يكن هناك احتمال مطابقة الحلية للواقع فلا مجال لجعل إصالة الحلية، ماكو مجال لجعله، لأن مأخوذ فيها احتمال المطابقة. يقول لك عندما تحتمل مطابقة تحتمل الحلية واقعا إصالة الحلية تجعلك، فاحتمال المطابقة للواقع يكون موجود فتجعل إصالة الحلية، أما حيث تقطع بعدم الحلية في الواقع لا مجال لجعل إصالة الحلية. وفي المقام نعلم بعدم مطابقة الحلية، هاي الوراء اللي بلسان روايات الحل، نعلم بعدم مطابقة الحلية للواقع. ليش؟ من يقول لي لأن المفروض أننا نعلم بالإلزام المردد بين الوجوب والشنو والتحليل، فماك حلية نعلم بعدم الحلية، لأن المفروض أننا نعلم بالإلزام المردد بين الوجوب والتحليل، فلا احتمال للحلية. إذن الحلية التي تثبت بروايات الحل هي شنو؟ نعلم بعدم مطابقتها للواقع، والحال أنه فرض أنه أخذ فيها احتمال المطابقة للواقع، وأما حيث لا يحتمل المطابقة فهذا الأصل لا يجري في محل الكلام. وهذا نظير، لا زال في الوجه الثالث يقول، وهذا نظير جعل الحجية للإمارة، إذ يعتبر في جعل الحجية للإمارة احتمال شنو؟ مطابقة للواقع. إمارة عندما تجعل لها الحجية كحكم ظاهري عندما يكون هناك احتمال مطابقة الإمارة من الواقع، أما إذا علمنا بعدم المطابقة للواقع أو علمنا بالمطابقة للواقع لا معنى لجعل الحجية. إذا إمارة نعلم بكذبها لا معنى نجعلها، لا تجعل لها الحجية، أو علمنا بمطابقتها للواقع قطعا أيضا لا مجال لجعل شنو؟ لجعل الحجية. فكما أن الحجية وهي حكم ظاهري أخذ فيها احتمال المطابقة، فحيث لا احتمال المطابقة لا يكون المقام الموارد جعل الحجية، كذلك إصالة الحل في محل الكلام أيضا أخذ فيها احتمال المطابقة، وفي محل الكلام لا يوجد احتمال المطابقة لأننا نقطع بعدم حلية هذا الفعل، لأن المفروض أنه مردد بين الوجوب والتحريم. فإذا مثل هذه أدلة البراءة اللي هي من لسان روايات الحل لا تجري في محل الكلام، إذا قلنا أن هذا وجه يختص بموارد جعل الحلية الظاهرية. هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه يلاحظ عليه بأنه هذا الكلام إنما يتم في الأحكام الظاهرية الطريقية، أحكام ظاهرية طريقية يكون لها نظر علما إلى الواقع ويراد بها إثبات شنو؟ إثبات الواقع، كما هو الحال في الحجية. الحجية حكم ظاهري، لكن حكم ظاهري شنو؟ طريقي، الغرض منه إثبات شنو؟ إثبات الواقع، إثبات الواقع. هو هي الإمارة بطبيعتها هي ناظرة إلى من؟ ناظرة إلى الواقع، هي ناظرة إلى الواقع، ثبت مضمونها على أنه شنو؟ هو الواقع. في الحجية عندما تجعل لها هذا حكم ظاهر طريقي، الغرض منه شنو؟ هو تنجيز الواقع بها، تنجيز الواقع بهذه الإمارة أو التأمين من ناحية شنو من ناحية الواقع. هذا الكلام يصح فيه هيك أحكام ظاهرية طريقية فيقال بأنه أخذ فيها احتمال شنو مطابق الحكم طريقي، هو طريقي اللي يوصلك للواقع. إذا قطعت بكذبه شلون يكون طريق بعد؟ ما له معنى جعل الحجية لك طريق للواقع موصل للواقع، وإنما يعقل جعل الحجية له كطريق موصل للواقع عندما تحتمل، على الأقل تحتمل أنه يطابق ماذا الواقع، عندما تحتمل أنه يوصلك إلى الواقع فتجعل له الحجية. أما إذا كنت قاطعا بأنه لا يوصلك إلى الواقع وكنت قاطعا بكذبه فلا معنى لجعل الحجية له. هذا يتم هذا الكلام في الأحكام الظاهرية الطريقية. وأما في الأحكام الظاهرية الغير الطريقية كما في محل الكلام، شنو هو محل الكلام؟ إباحة ظاهرية، إصالة الحل، إباحة ظاهرية، هذا ليس حكما ظاهريا طريقيا، ليس حكما ظاهريا، هذا أصل عملي بحت. هذه لا تكون متقومة باحتمال المطابقة، ما لها علاقة بالواقع، هي ليست ناظرة للواقع، هي فد وظيفة عملية تعطى للمكلف حتى لا يبقى متحيرا عندما يشك في الحكم الواقعي. ليس الغرض منها إثبات الواقع لأنها ليست ناظرة إلى الواقع، وإنما هذا متحير متردد ماذا يشوف في أن هذا حلال أو حرام. قل توظيفتك العملية فعلا هي أن تبني عليها على الحلية، لكن لا بعنوان أن الحلية هي الواقع حتى نشترط ماذا احتمال المطابقة، لا تجعلها بقطع النظر عن المطابقة أو عن المطابقة. ولا وظيفتك العملية باعتبار مثلا أن مصلحة التسهيل تقتضي شنو أن أجعل لك الحلية كحكم ظاهري، ما أجعل لك الاحتياط، أجعل لك الحلية كحكم ظاهري لأجل التسهيل، أو كما يقول السيد الشهيد لأجل أن مبادئ المباحات الواقعية أهم من مبادئ شنو الأغراض الإلزامية. لكن هذا لا يراد بها إثبات الواقع، ولذا ليس مأخوذا فيها احتمال المطابقة للواقع، بل هي تجري حتى مع عدم احتمال المطابقة للواقع. والحاصل أن الحكم الظاهري وإن كان متقوما بالشك، والمراد به بالشك الذي يتقوم به الحكم الظاهري، لأن هذه قضية معروفة أن كل حكم ظاهري يتقوم بالشك، لكن المقصود بالشك الذي هو أخذ في موضوع الحكم الظاهري، والحكم الظاهري المتقوم به هو شنو؟ عدم العلم بالحكم الواقع. هذا كل من لا يعلم بالحكم الواقعي يجعل له الحكم شنو؟ الظاهري. الحكم الظاهري وإن كان متقوما بالشك الذي يراد به عدم العلم بالحكم الواقعي الذي يكون الحكم الظاهري منجزا له أو مؤمنا عنه، ليش؟ لأنه ليش متقوم بالشك؟ يعني باعتبار أنه مع العلم بالواقع لا معنى لجعل الحكم الظاهري لينجز الواقع أو شنو يؤمن عنه مع العلم بالواقع، إنما يكون يعقل جعل الحكم الظاهري المنجز للواقع أو المؤمن عن الواقع. هذا ماذا؟ عندما لا تكون عالما بالحكم الواقعي، عندما لا تكون عالما بالحكم الواقعي يجعل حكم ظاهري ينجز لك الواقع أو يؤمن من ناحية الواقع. أما عندما تكون عالما بالحكم الواقعي، شنو معنى جعل حكم ظاهري ينجز الواقع؟ هو عالم بالحكم الظاهري، عالم بالحكم الواقعي، فلا معنى لجعل حكم ظاهري منجز للحكم الواقعي أو مؤمن عنه. ولذا أخذ الشك في موضوع الأحكام الظاهرية، هذا لا إشكال فيه أن الشك أخذ في موضوع الأحكام الظاهرية، والمراد من الشك ما قلنا هو عدم العلم بالحكم الواقعي. لكن من الواضح بأن هذا وحده لا يعني أن الحكم الظاهري متقوم باحتمال المطابقة، أو بعبارة أصح لا يعني أن كل حكم ظاهري هو متقوم بماذا؟ باحتمال المطابقة. لا بد أن نفرق بين أحكام ظاهرية طريقية بين أحكام ظاهرية ليست طريقية، وليس هذا شرطا في جميع الأحكام الظاهرية، لكن هذا لا يعني أن الحكم الظاهري متقوم باحتمال المطابقة للواقع. فإذا شك في الحكم الواقعي تحقق موضوع، إذا شك في الحكم الواقعي اشتبهت، إذا شك في الحكم الواقعي تحقق موضوع الحكم وإن كان مخالفا علما للواقع، حتى إذا كان مخالف الواقع يتحقق موضوع الحكم شنو الظاهري مقصود به الحكم الظاهري مو الطريقي، الحكم الظاهري اللي هو من قبل ما حد كلامنا اللي هو صالة شنو الحل، صالة الحل يكفي بها أن تشك في الحرمة والحلية، إذا شككت في حرمة الشيء هذا يكفي لجعل شنو إصالة الحلية، وإن كانت إصالة الحلية شنو تعلم بأنها مخالفة لما للواقع كما في محل الكلام، لأن الحلية في محل الكلام مخالفة للواقع بحسب الفرض، لأن الواقع هو الإلزام إما بالفعل وإما بالترك. هذا هو الوجه الثالث لمناقشة هذا الدليل، وتبين أن هذه الوجوه الثلاثة الظاهر أنها غير ناهضة لرد هذا الدليل الأول. الوجه الرابع ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه، وحاصله منع شمول أدلة البراءة الشرعية، احنا كلامنا في البراءة الشرعية كما قلنا، منع شمول أدلة البراءة الشرعية للمقام لكن لا بنكتة ثبوتية كما في الوجوه السابقة، وإنما لنكتة إثباتية، نمنع من شمول أدلة البراءة لنكتة إثباتية تمنع من شمول أدلة البراءة. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه نحن فارغين عن عدم وجود ما يمنع من شمول الأدلة ثبوتا ماكو معنى من شمول الأدلة للمقام أدلة البراءة الشرعية، لكن إثباتا أكو معنى يمنع من شمولها لمحل الكلام. هاي النقطة الإثباتية التي تمنع من شمول أدلة البراءة للمقام هاي هو دعوة أن المنساق من أدلة البراءة أنها علاج مولوي لحالات التزاحم بين الأغراض الإلزامية والأغراض الترخيصية في مقام الحفظ، بتقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. هذا هي يعني الذي يفهم منها أنها واردة لهذا الغرض، لعلاج حالات التزاحم بين الأغراض الإلزامية من ناحية وبين الأغراض الترخيصية في مقام الحفظ. بمعنى شنو؟ أنه لا يمكن حفظ كل منهما ظاهرا، ما يحفظ به أحدهما لا يحفظ به شنو الآخر، يقع التزاحم في مقام الحفظ. شي يسوي لو يحفظ هذا أو يحفظ شنو هذا، فإذا الأغراض الترخيصية الأغراض اللزومية أهم يجعل شنو الاحتياط، الأغراض الترخيصية أهم يجعل شنو البراءة، يجعل الإباحة. فالبراءة الإباحة أي أحكام الظاهرية هي لعلاج حالات التزاحم بين الأغراض الإلزامية والأغراض الترخيصية في مقام الحفظ، مع افتراض تقديم الأغراض شنو الترخيصية على الأغراض الإلزامية، فتجعل البراءة تجعل الإباحة. هذا هو الظاهر من أدلة البراءة. وأما علاج حالات التزاحم بين غرضين إلزاميين اللي هو شنو؟ محل كلام، محل كلامنا أكو تزاحم بين غرضين إلزاميين، وجوب وحرمة. يقول هاي أدلة البراءة الشملة، أكو قصور بأدلة البراءة الشملة لهذه الحالة، لأن ظاهرها هي أنها وردت لعلاج حالات التزاحم بين الأغراض اللزومية والأغراض الترخيصية. أما علاج حالة التزاحم بين الأغراضين اللزومية أدلة البراءة ما تشملها، صرف عنها، أكو قصور فيها عن الشمول لمثل هذه الحالة. لأنه في هذا محل في محل الكلام اللي هو التزاحم بين الغرضين اللزوميين في هذه الحالة، إما أن نفترض رجحان جانب التحريم على جانب الوجوب، فلا بد من جعل الحكم الظاهر لصالح التحريم، مو صالح التحريم اللي يكون هو شنو؟ إلزام ظاهري بالشنو؟ بالترك، لا بد من هذا. وإن فرض أن جانب الوجوب هو الأهم، فلا بد من جعل حكم ظاهري لصالح الوجوب، يعني شنو يجعل؟ إلزام بماذا؟ بالفعل ظاهرا. هذا إذا كان أحدهما أهم، طبعا ماكو براء، لا بهذا يجعل براء ولا بهذا يجعل شنو براء. هنا إلزام بالفعل، هنا إلزام شنو؟ بالترك. وأما إذا تساويا في الأهمية، ليس أحدهما أهم من الآخر، فرض التساوي بينهما في الأهمية، في هاي الحال الشارع لا يلزم المكلف بأحدهما، وإنما يرخصه ويطلق عنانه. هنا تيجي شنو؟ مسألة البراءة، يطلق عنانه لا يلزمه بشيء، تساوي ولو كيف تفعل أو شنو أو تترك. وهذا معناه أن البراءة وإطلاق العنان في حالات التساوي المتصورة في المقام قائمة على أساس تساوي الاحتمالين الإلزاميين، لا على أساس تقديم مصلحة التسهيل على الغرض مصلحة التسهيل يعني الغرض الترخيصي على ماذا؟ على مصلحة الإلزام اللي هي عبارة عن الغرض شنو؟ إلزامي. وأدلة البراءة ظاهرة في هذا الأخير، يعني عندما تجعل البراءة على أساس شنو؟ تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية، أدلة البراءة هذا ظاهرة، براءة تجعل والبراءة تكون قائمة في أدلة البراءة على أساس ترجيح الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية. وأما جعل البراءة على أساس تساوي الاحتمالين كما في محل الكلام عند فرض التساوي، هذا غير مشمول لأدلة البراءة. هذا هو الوجه الرابع، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.